وتسجيدا وأجرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والمثيل والنظير، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وهذه هي الحلقة 33 بعد 100 من هذه السلسلة المباركة، وعنوانها خلافة أبي بكر رضي الله عنه. خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ما زال حديثنا موصولا عن زمان أبي بكر، عن أيام أبي بكر، وأنعم بها من أيام كان المسلمون فيها في سؤدد وفي عز وفي مكانة وفي تمكين وفي نصر وفي غنى وفي إيمان. اللهم ارضى عن أبي بكر وعن عمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة، وصل اللهم وزد وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في 5 ماضيات عن أبي بكر، وما زال حديثنا موصولا وسيمتد إن شاء الله. خلافة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف جاءت؟ تعرف يا عبد الله أن القرآن فيه آيات كثيرة تؤكد على بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه سيموت كسائر البشر، منها قول ربنا عز وجل صراحة لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. ومنها قول ربنا جل جلاله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ومنها قوله سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومنها قول ربنا تبارك وتعالى: كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ومنها قول ربنا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. آيات كثيرة أخبرت أن جميع البشر سيموتون، وأخبرت أن النبي بما أنه بشر سيموت كسائر البشر صلى الله عليه وسلم. بل وأنزل رب العالمين على نبيه آيات وصورة في حجة الوداع تخبره بدنو الأجل. أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آيات، منها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما سمعها الفاروق بكى، قالوا: ما يبكيك يا عمر؟ هذا يوم كمال الدين، هذا يوم تمام النعمة. قال: ليس بعد الكمال إلا النقصان. ففهم منها عمر أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب. وأنزل ربنا على نبيه في حجة الوداع في ثالث أيام التشريق صورة نعى بها للنبي نفس النبي: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهم منها ابن عباس وفهم منها الفاروق أن هذه الصورة ينعي ربنا للنبي نفس النبي، يخبره بدنو الأجل ويدله على عمل عظيم يختم به حياته: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في ذي الحجة، فأقام بالمدينة بقية المحرم وصفر من العام العاشر من الهجرة، وجهز جيش أسامة وأمره أن يتوجه إلى البلقاء ناحية فلسطين ليؤدب الرومان المارقين المجرمين الذين قتلوا مسلما وصلبوه. وتكلم البعض في إمارة أسامة لحداثة سنه، شاب في شرخ الشباب في مقتبل العمر 18 سنة، والنبي محمد يعمل قائد على جيش فيه أبو بكر وعمر وعثمان والزبير وعلي وسعيد بن زيد وسعد وعلى هؤلاء الأكابر. فتكلم الناس في حداثة سن أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، يعني زيد، وإن ابنه يعني أسامة لمن أحب الناس إلي بعده. وأمر الجيش أن يتجهز ويخرج. وبينما الناس يستعدون للجهاد مع أسامة، تحرك أسامة بالجيش وعسكر عند الجرف على أطراف المدينة، فبدأت شكوى رسول الله اشتد به المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. وقد فصلت في هذا قبله هذا، وقد حدثت أمور ما بين مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين وفاته، منها زيارته لشهداء أحد وصلاته عليهم، كما روى البخاري في صحيحه في حديث أبي مويهبة، ومنها استئذانه لزوجاته في أن يمرض في بيت أحب إنسان إلى قلبه في بيت الصديقة عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه البخاري، ومنها وصيته بإخراج المشركين من جزيرة العرب، ومنها وصيته بإخراج المشركين لا من مكة والمدينة فقط بل من جزيرة العرب، والحديث أيضا رواه البخاري في كتاب الصلاة، ومنها نهيه عن اتخاذ قبره مسجدا. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد من بعدي، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي، لا تتخذوا قبري مسجدا. والحديث رواه البخاري في كتاب الصلاة أيضا. ومنها وصيته قبل موته بثلاثة أيام بإحسان الظن بالله. قال رسول الله، حديث أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. رواه مسلم. ومنها وصيته بالصلاة وما ملكت أيمانكم، كان يقول في أنفاسه الأخيرة في يوم موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. مع الأسف الواحد منا يغضب من ولده، يغضب من زوجته إذا تركت له حقا من حقوقه، لو زاد الملح شيئا في الطعام يثور الرجل، لو الولد سقط فشل في سنة دراسية الأب يغضب ويزمجر، ولا يغضب أحد لأن الزوجة لا تصلي، لأن الولد تارك للصلاة. صرنا كآباء وأمهات شأننا كشأن العلافين، كأننا نعيش في حظائر نسمن ولا نربي على دين ولا أخلاق ولا إيمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومما وقع بين مرضه وموته وصيته بالأنصار خيرا، والحديث رواه البخاري في مناقب الأنصار، سيدنا النبي على المنبر قال: استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم، تجاوزوا عن مسيئهم، فإنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. ومنها إخباره أنه لم يبقى بعد النبوة، يعني من بعد موته، إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. والحديث أيضا رواه مسلم. هذه وصايا من وصايا كثيرة أوصى بها رسول الله ما بين مرضه إلى موته. خطب رسول الله في أيام مرضه فكان مما قال: أيها الناس، إن الله خير عبدا بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام أبو بكر يبكي يقول: فديناك بآبائنا، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله، ويبكي. قال أبو سعيد الخدري: فعجبنا من أبي بكر، لماذا يبكي؟ النبي يحدث عن رجل خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. وبعد موت النبي فهم أبو سعيد لماذا بكى الصديق، قال: فكان المخير هو رسول الله، وكان أعلمنا برسول الله هو أبو بكر رضي الله عنه. أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام أبو بكر يبكي: فديناك بآبائنا، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله. فقال رسول الله: أيها الناس، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا باب أبي بكر. رواه البخاري. ولما اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول أن يقوم ليصلي العشاء بالناس فأغشي عليه، فاغتسل مرة بعد مرة بعد مرة لينشط، وكلما ذهب لينوء ينهض يغشى عليه، وكل مرة بعدما يفيق يسأل: أصلى الناس؟ تقول عائشة: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فلما كانت المرة الثالثة قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب، يعني إذا قام مقامك يصلي بالناس، لم يصلي بالناس، يعني لن تظهر قراءته، إذا قام مقامك لم يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأعاد فأعاد. فقال بعد الثالثة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صويحبات يوسف، يعني أنت يا عائشة تخشين أن يتشاءم الناس من الصديق إذا وقف مكان النبي، فتظهرين كلاما غير الذي تتخوفين منه، كما أظهرت النسوة في المدينة كلاما بخلاف ما في النية. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، إن لنراها في ضلال مبين، زعمنا الفضيلة. وهم ما قلنا هذا الكلام إلا ليلجئنها على إبراز يوسف الجميل الوسيم الذي سمعنا عنه الأعاجيب هذه القضية. فأنت تقولين كلاما وتقصدين كلاما آخر، يأبى الله إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وبعد أيام من صلاة أبي بكر بالناس وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادي بين رجلين وقدماه تخطان في الأرض، خرج وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رأى الصديق النبي أراد أن يتكعكع يتأخر ليتقدم رسول الله، فأشار النبي إلى أبي بكر أن مكانك، ثم جلس إلى جنبه، فكان النبي يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، واستمر أبو بكر يصلي بالناس أيام حتى إذا كان يوم الاثنين في صلاة الفجر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر، وأبو بكر يصلي بالناس الفجر، والمسجد قد امتلأ بالصحابة، فقام النبي وكشف الستر ونظر إلى الصحابة وهم يصلون وابتسم. قال أنس: كأن وجهه ورقة مصحف، حتى كاد الناس أن يفتنوا في صلاتهم. ثم أرخى الستر مرة أخرى صلى الله عليه وسلم، ولما رأى الصحابة ذلك اطمأنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرفوا في يومهم إلى أعمالهم ظنا منهم أن النبي قد برئ. حتى الصديق دخل إلى بيت ابنته عائشة وقال: يا ابنتي، ما أرى رسول الله إلا قد أقلع عنه المرض، قد أقلع عنه الوجع، خلاص خف برئ شفاه الله. وهذا يوم بنت خارجة زوجته الأنصارية، وكان بيتها بالسنح على أطراف المدينة. قال: وهذا يوم بنت خارجة، وكانت تسكن بالسنح، فركب فرسه وذهب إلى بيتها. في وقت الضحى اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتدت عليه السكرات، ودخل عليه أسامة بن زيد والنبي قد صمت فلا يتكلم، فجعل يضع يده على أسامة ويرفعها إلى أعلى، ففهموا أنه يدعو لأسامة بن زيد رضي الله عنه. وأخذته عائشة فوضعت رأسه بين سحرها، يعني على رئتها، ونحرها، يعني في هذا المكان وضعت رأسه صلى الله عليه وسلم. ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده سواك، فجعل النبي ينظر إليه، فقالت عائشة: آخذه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه نعم. قالت: فأخذته من عبد الرحمن ومضغته ولينته وناولته إياه، فاستاك به كأحسن ما يكون الاستياك. وكل ذلك وهو لا ينفك عن قوله: بل الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. وكان بجانبه ركوة فيها ماء بارد، فجعل يبلل يده بالماء البارد ويمسح على وجهه الشريف ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده وشخص ببصره إلى أعلى وجعل يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا لها من مصيبة، ويا لها من فاجعة، أعظم مصاب أصيب به المسلمون بلا تفكير هو موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مصيبة الصحابة في موت النبي أعظم مليون مرة من مصيبتنا نحن في موت النبي، وكيف نستوي معهم وقد عايشوه وتعلموا على يديه ورأوه وصلوا من ورائه وسمعوا منه، لشك أن مصيبتهم كانت أعظم. قال ابن رجب الحنبلي: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فأصبح يخلط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية كعمر بن الخطاب. مصيبة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها أعظم المصائب. والحديث صحيح، وفي السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني. قال الإمام القرطبي: إن المصيبة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من كل مصيبة، فبموته انقطع الوحي، وبموته ماتت النبوة، وبموته كان أول ظهور الشر بارتداد العرب. أوليست كل هذه مصائب؟ قال ابن إسحاق: ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمت به مصيبة المسلمين، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لما توفي رسول الله ارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق، اسمع لجاية دي بقى، وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم. قال أنس: لما دخل النبي المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات رسول الله أظلم من المدينة كل شيء، وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وقال القاضي المالكي أبو بكر بن العربي كلاما رائعا، قال أبو بكر ابن العربي: كان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاسمة الظهر ومصيبة العمر. كان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاسمة الظهر ومصيبة العمر. فأما علي فاستخفى في بيته، وأما عثمان فسكت، وأما عمر فأهجر وقال: ما مات رسول الله وإنما واعده ربه كما واعد موسى من قبل لميقاته، وليرجعن رسول الله كما رجع موسى، وليقطعن أيادي وأرجل المنافقين. هكذا حال المسلمين، منهم من انزوى، منهم من عجز عن الكلام، منهم من أصبح يخلط، منهم من أنكر موت النبي بالكلية. اضطراب عظيم، فاجعة مهولة، كارثة ومصيبة. فماذا صنع أبو بكر؟ هذا ما نفصل فيه بعد هذا الفاصل. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكان آخر حديثنا عن حال المسلمين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي المالكي: أبو بكر ابن العربي كان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر. اضطرب المسلمون اضطرابا عظيما، منهم من لم يطق الكلام، منهم من لم يطق القيام، منهم من استخفى في بيته لا يصدق، منهم من أهجر وأنكر الأمر بالكلية كالفاروق عمر رضي الله عنه، أخرج سيفه من غمده وصرخ فيهم يقول: من زعم أن رسول الله قد مات ضربت عنقه بسيفي هذا، رسول الله لم يمت، إنما ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى من قبله، وسيرجع ويقطع أيدي وأرجل المنافقين الذين يزعمون أن رسول الله قد مات. ولما سمع أبو بكر بالخبر وهو في بيته على أطراف المدينة طار قلبه. مات صاحبه، مات صديق عمره، مات أستاذه ومعلمه ونبيه ورسوله، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطار الصديق على فرسه من السنح حتى دخل المسجد فلم يكلم الناس، ثم استأذن ودخل على عائشة فتيمم، يعني قصد، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى، يعني مغطى بثوب حبرة، فكشف الغطاء عن وجهه ثم أكب عليه فقبله بين عينيه وبكى وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبها عليك فقد متها. رواه البخاري. وفي بعض الروايات أنه أخذ يقول: وصفياه وخليلاه ونبياه، ويبكي رضي الله عنه. ثم خرج أبو بكر وعمر يتكلم، قال: اجلس يا عمر. فمضى عمر في كلامه وله ثورة وغضب. قال الصديق: إلي أيها الناس، إلي أيها الناس. فقام فيهم خطيبا فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون. قال عمر: فوالله ما إن سمعت أبا بكر تلاها حتى هويت إلى الأرض ما تقلني قدماي، يعني ما تحملني قدماي، علمت أن رسول الله قد مات. اللهم ارضى عن عمر وارضى عن الصديق. وفي رواية ذكرها البيهقي في دلائل النبوة أن الصديق قال أيضا في هذا الموضع: أيها الناس، إن دين الله قائم، وإن كلمة الله تامة، وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه، وإن كتاب الله بين أظهرنا وهو النور والشفاء، وبه هدى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم، وفيه حلاله وحرامه. والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله، إن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد، ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله، فلا يبغين أحد إلا على نفسه. تقول عائشة: فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية وما محمد إلا رسول حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه، فما يسمع بشر إلا وهو يتلوها. يعني أصبح الناس في المسجد وفي سكك المدينة وفي البيوت في يوم مات رسول الله بعدما تلا الصديق هذه الآية وثبتهم ربنا به ليس لهم كلام إلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما تعرفش النبي قالوا أنه مات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، كأنهم يتلونها ويسمعونها لأول مرة. وهذا يدلل على عظيم إيمان أبي بكر وعلى عظيم شجاعة أبي بكر وعلى عظيم ثبات أبي بكر رضي الله عنه. ولما علم الصحابة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة في اليوم نفسه يوم الاثنين 12 ربيع الأول سنة 11 هجرية قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وتداولوا الأمر بينهم: من سيلي رسول الله ويخلفه على المسلمين؟ وقد اجتمعت كلمة الكثيرين منهم حول سعد بن عبادة زعيم الخزرج. ولما بلغ الخبر المهاجرين قالوا: انطلقوا بنا إلى إخوتنا من الأنصار. فانطلق أبو بكر مع عمر مع أبي عبيدة، قال عمر: فانطلقنا نريدهم حتى أتيناهم في السقيفة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، رجل ملفوف بكساء متزمل بين أظهرهم. قلت: من هذا؟ عمر يسأل: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. قلت: ما له؟ قالوا: يوعك، مريض يوعك. قال: فلما جلسنا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معاشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، يعني انتوا عدد قليل يعني، وبعضكم أرادوا أن يختزلونا من أصلنا وأن يخرجوننا من الأمر، يعني من أمر الخلافة. بالعقل كده منطقي أن يبقى الأمر لهم، هم أهل البلد أهل المدينة، فتحوا البيوت والقلوب والعيون للمهاجرين، جعلوا المهاجرين شركاء معهم في أموالهم وفي بيوتهم، وهم الأنصار أهل الكرم والجود والإيثار، وهم الذين حمى الله بهم الدين، وأكثر الشهداء في أحد كانوا من الأنصار وفي غيرها. قال الفاروق عمر: وكنت زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر. زورت يعني رتبت، أعديت كلمة، مش زورت من الزور عياذا بالله. قال: وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر، فلما أردت أن أتكلم قال لي أبو بكر: على رسلك يا عمر، اسكت، على رسلك يا عمر. قال: فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، اللهم ارضى عن أبي بكر وعمر. قال: فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري، في الكلام اللي أنا كنت مرتبه في دماغي عشان أقوله، ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها، حتى سكت. ثم قال أبو بكر بيخاطب الأنصار بقى في الموقف ده، قال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. أنتم كتيبة الإسلام صحيح، أنتم الأنصار، أنتم الذين فعلتم وفعلتم. قال: ثم لم يترك شيئا نزل في القرآن في فضائل الأنصار إلا وذكره، ولم يترك شيئا من فضائلهم ذكره رسول الله إلا وذكره. قال: أنتم الأنصار الذين قال الله فيكم كيت وكيت 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 وكيت، أنتم الأنصار الذين قال فيكم رسول الله كيت وكيت وكيت وكيت. ثم قال: ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الأنصار واديا وسلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد، بقول سعد بن عبادة بقى لما قد اجتمعوا على انه يبقى الخليفة، قال: ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجر الناس تبع لفاجرهم. قال سعد: صدقت، منا الوزراء وأنتم الأمراء. لما ذكر سعد بحديث النبي في هذا الشأن أذعن سعد، قال له: صح، افتكرت، صدقت، منكم الأمراء ومنا الوزراء. قال أبو بكر: لقد رضيت لكم هذين الرجلين، فبايعوا من شئتم منهما. وأخذ بيدي عمر وبيدي أبي عبيدة وقدمهما. شوفوا زهد الصديق في الخلافة، هو مش عايز أصلا، هو مش عايز. فقال عمر: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله قدم أبا بكر يصلي بالناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر؟ فقال الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. فقال عمر: يا أبا بكر، أبسط يدك أبايعك. فبسط يده فبايعه عمر، وبايعه المهاجرون، وبايعه الأنصار، الكل أجمع عليه رضي الله عنه. لكن انظر إلى عقل أبي بكر وعلم أبي بكر وفصاحة أبي بكر وذكاء أبي بكر في الحوار والمجادلة، ثم انظر إلى زهده في الخلافة، وإلى زهد عمر أيضا فيها، وإلى زهد أبي عبيدة أيضا فيها. الصديق بعدما بايعه الناس البيعة العامة، بعدها بكام أسبوع وقف خطيبا فقال: أيها الناس، هذا أمركم إليكم، فولوا من أحببتم وأنا كأحدكم. يعني أراد أن يعتزل الخلافة. أيها الناس، هذا أمركم إليكم، ولوا من أحببتم وأنا واحد منكم. فأجابه الناس: رضينا بك قسما وحظا، أنت ثاني اثنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: ناشدتكم الله، أيما رجل ندم على بيعتي لما قام على رجليه، لما قام على رجليه. المسجد مليان يا أخوانا، أي حد بيعني وندم على بيعتي يقوم يقف وينقض البيع، أنا مش هزعل. فقام علي والسيف معه، فدنا من أبي بكر، وضع علي رجله على المنبر والرجل الأخرى على الأرض، وقال: والله لا نقيلك ولا نستقيلك من ذا يؤخرك وقد قدمك رسول الله؟ النبي ما اختارش حد فينا يا أم الناس في مكانه إلا أنت. لم يؤمر أحدا منا على موسم الحج إلا أنت. من منا يؤخرك وقد قدمك رسول الله؟ عشان الشيعة الضلالية اللي يقول لك كانت في شحناء وأبو بكر سلب الخلافة من سيدنا علي، وعلي كان متضايق وكان بينهم. يا أخي اتق الله يا أخي، سيدنا علي ده كان من وزراء أبي بكر حبيبه. سيدنا علي والحسن والحسين كل دول كانوا مسمين عيالهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لم يكن بين آل البيت والصحابة إلا الحب والمصاهرة رضي الله عنهم جميعا. لم يثبت أي شقاق إذن في تولية الصديق أمر الخلافة كما يزعم بعض الجهلة من العلمانيين أو غيرهم من أعداء الإسلام. كانش في خناقة ولا حاجة، كل الأنصار بايعوا الصديق، كلهم، جميع المهاجرين بايعوا الصديق وانقادوا لأمره وخرجوا يجاهدون في مشارق الأرض ومغاربها بأمره، وحاربوا مانع الزكاة بأمره، وحاربوا الذين ادعوا النبوة بأمره، ولم يخالفه واحد منهم. وسعد بن عبادة لم يكن تواقا لأمر الخلافة. هو سعد ده شوية، ده سعد بن عبادة النقيب في بيعة العقبة الثانية، سعد بن عبادة زعيم الخزرج سيدهم. سعد بن عبادة ده يا حبيبي من أهل بدر الذين قال فيهم رسول الله: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولما ذكره الصديق بحديث النبي أزعن وقال: صدقت، منا الوزراء وأنتم الأمراء. يعني خليفة المسلمين من قريش. من الذي قال هذا؟ رسول الله. وبهذا الكلام احتج أبو بكر على سعد بن عبادة. وهناك جملة من الأحاديث في هذا الباب تحتاج إلى تفصيل بسيط. روى البخاري عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين. خد بالك من الشرط المهم، مش عصبية، هي ما أقاموا الدين. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الإسلام عزيزا بخلفاء كلهم من قريش. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، إن لهم عليكم حقا ولكم عليهم حقا مثل ذلك، ما إن استرحموا فرحموا، وعاهدوا فأوفوا، وحكموا فعدلوا. ويقصد الأئمة من قريش، يقصد بها أمر الخلافة بس، أي حاجة تانية المسلمون فيها سواء. ده سيدنا النبي استخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، وسيدنا عمر استخلف واليه على مكة واحد كان من العبيد وأعتق لكنه كان من القراء. فالقضية في الخلافة بس، أما ما سوى ذلك فالمسلمون فيه سواء. طب هذا على إطلاقه؟ طب لو الأئمة بتوع قريش دول بقوا ضلالية، خالفوا، عطلوا الشريعة، ظهر منهم كفر بواح فيه عليه من الله برهان، لو حصل ذلك يعدل الناس عنهم إلى غيرهم من الصالحين، لما رواه البخاري في كتاب الفتن. قال رسول الله، الله النبي كلامه ميزان، قال صلى الله عليه وسلم: إن هلاك أمتي أو فساد أمتي على رؤوس أغيلمة سفهاء من قريش. وفي الحديث الأول قال: هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين. فهذه الضوابط التي فهمها الأنصار نعم الخليفة من قريش بهذه الضوابط، أن يقيم الدين، إذا عاهدوا وفوا، إذا حكموا عدلوا، إذا استرحموا رحموا، وإلا لو خالفوا لعدل الناس عنهم إلى غيرهم. أبو بكر الصديق، النبي أشار للمسلمين بإشارات يفهمها كل لبيب في أنه يريد من بعده على المسلمين الصديق منها، وبها نختم. روى مسلم عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت ولم أجدك، يعني وجدت قد مت؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه. قال ابن حجر: وفي الحديث أن مواعيد النبي على من يتولى الخلافة من بعده، يعني وفي هذا إشارة إلى أنه أراد الخليفة من بعده الصديق. وعن حذيفة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، وتمسكوا بعهد عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. الحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل به المرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وألح على هذا وقال: يأبى الله إلا أبا بكر. وفي الطبقات لابن سعد، روى ابن سعد بإسناده إلى الحسن قال: قال علي رضي الله عنه: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا، فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم الصديق في الصلاة، فرضينا لدنيانا ما رضيه النبي لديننا. شوف الإشارة التقطها علي وهو الفطن الذكي رضي الله عنه. وفي تقديم الصديق للإمامة في الصلاة دليل أيضا على أن أعلم الصحابة هو أبو بكر، لأن النبي قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنة، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم إسلاما. أيضا روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته: ادعي لي أبا بكر وأخاك. قالت: لما يا رسول الله؟ قال: حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر. يعني إيه؟ يعني النبي كان هيكتب كتابا إنه عايز من بعده خليفة على الناس الصديق، لكنه علم أن الله سييسرها للصديق، وأن أهل الإيمان لن يقدموا أحدا على الصديق، ولذلك قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا الذي كان بمنتهى السهولة ويسر اجتمع، حصل نقاش، مش خناق، مش كوارث، نقاش يسير في جلسة بين كبار الصحابة، فأجمعوا على الصديق، وتاني يوم بايع الناس الصديق البيعة العامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقف فيهم الصديق خطيبا، قال خطبة تحتاج إلى حلقة. ماذا قال؟ وما هي العبر والدروس التي نستخرجها من خطبة الصديق الأولى بعدما أصبح هو الخليفة؟ هذا ما سوف نفصل فيه في الحلقة القادمة بعد القادمة إن شاء الله. أما الحلقة القادمة أنت أجازة يا شيخ؟ لا، إن شاء الله، ما قدر الله لي اللقاء والبقاء، لكن ستكون الحلقة الجاية في برنامج قال الفقيه، في موضوع مهم جدا تعلمه فرض عين على كل مسلم، لا يستغني عنه مسلم أبدا، غاية في الأهمية. الحلقة القادمة الشاهد بقى يبلغ الغائب، وأسألكم الدعاء بظهر الغيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.